إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في علامات صحة القلب وعطبه، نسأل الله عز وجل ألا نلقاه إلا بقلب سليم. وقلنا أيها الإخوة في اللقاء الفائت أنه بعد الطاعات يتفقد المرء قلبه، لأن الطاعة منحة من الله عز وجل، فيتفقد المرء قلبه، إما أن يكون قد صح يعني استقبل نعمة الله بالشكر وعمل فيها جهده فيصح قلبه، وإما أن يكون بالعطب والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، لأن الله عز وجل قد أنعم عليه فعبث بنعمة الله عز وجل ولم يراعها حق رعايتها. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفرتم نعمي، إن عذابي لشديد. من لم يشكر ينقص، من لم يزد بالشكر نقص بكفر النعم. فلذلك كان هذا الدرس الاستثنائي. احنا كلامنا في حسن الظن على حديث برضه عشان الاخوه ما تنساش من قبل الحج، وهو على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي. وبنتكلم عن حسن الظن، وما جرنا للكلام عن النفس وعمل النفس هو منطوق القران، قول الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لما أهمتهم أنفسهم قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فتكلمنا عن النفس وسياسة النفس وكيف يتصرف المرء مع نفسه ويهذبها، اللي جابنا للحديث ده علشان يحسن، إذا تخلص القلب من سيطرة النفس عليه حسن ظنه بالله عز وجل. وكان الخطر في موضع حسن الظن من سوئه أنه من لقي الله عز وجل سيء الظن عذب، ما بينجوش إلا كان اللي هو مين اللي بيحسن الظن في الله. عشان كده موضع محك عظيم جدا جدا جدا. لكن إذا كان ينبغي أن نتحدث بعد هذه الطاعة العظيمة الجليلة جدا، وهي مبنى وركن من أركان الإسلام طاعة الحج، فكان ينبغي أن نتفقد قلوبنا على قواعد سليمة. فتكلمنا في اللقاء الفائت عن علامات صحة القلب وعلامات عطب القلب، وذكرنا من علامات صحة القلب أن يكون حريصا فرحا بالطاعة، وأن يكون حزينا أسفا على ضدها. أن يكون حريصا على طاعة الله عز وجل، وأن يكون فرحا بها. تلاقيه زقطت كده وراح يصلي، تلاقيه مبسوط ورايح يتصدق. عشان كده ابن القيم رحمه الله هو بيفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فأيس منها فذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فنام تحت شجرة، وأيس من الحياة فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عند رأسي، فأخذ بخطامها وقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من إيه؟ من شدة الفرح. هو ربنا شوف الراجل ده فرح قد إيه. الراجل ده حتى في خارج الصحيحين بيقول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: فحفر حفرة وتدلى برأسه فيها. يعني قال إيه؟ أول ما الحياة تفارقني حتى البارزة تتقل أروح إيه متزحلق ونزل فيها وخلاص، يبقى قبري واللي يجي يردم بس، لأنه تيقن يقينا يقينا أنه مش هينجو خلاص. طيب هو بعدين الراجل ده اللي كان متيقن بالموت صحي كده لقى الجمل عنده، حتى في لفتة انه ايه قال: فأخذ بخطامها. أخذ بخطامها يعني ايه؟ مش مصدق. زي ما الواحد يشوف مثلا حاجة كده تبشره بخبر يقول لك: طب اقرصني لكون نايم اصحى. ده مش مصدق ان انا صاحي. فأخذ بخطامها ومن شدة فرحه أخطأ في الكلام فقال إيه؟ اللهم لك الحمد، عايز يقول أنت ربي وأنا عبدك، فقال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبة أحدنا لما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل من الرجل ده، من فرح الرجل ده بدبته. طب ربنا بيفرح جدا كده ليه؟ وانت لما بتتوب تنفعه بشيء؟ طب ما توبتش هتضره بشيء؟ ولا خالص خالص. تعرف قوم ثمود ماتوا ازاي؟ قوم عاد نزل عليهم سيدنا جبريل، نزل كده وراح نادى زعق فيهم كده وقال موتوا عليكم لعنة الله. من قوة صوته الشريان الأورطي اتقطع في قلوبهم من جوه، اتقطع ماتوا. يعني الموضوع ما هوش مش انت معضلة في الكون عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى مسألة توبتك بالنسبة له حاجة. طب ايه برضو السر؟ ما هو المنطوق الحديث قال كده، انا صحيح لا بنفع ربنا بالتوبة ولا اضر بالمعصية، طب ليه كده بقى؟ ابن القيم رحمه الله قال وهذا شأن الكرماء، أنه يفرح بكرمه أكثر ممن أكرمه. ومن شاء فلينظر إلى من يعطي الفقير المعوز، فإن الفقير يتلهى بحجم العطية، ولو أنه نظر إلى من أعطاه لرآه أفرح منه بعطيته. الرجل الكريم، الرجل الكريم لما يلاقي حد فقير ولا حاجة ويديله، الشاعر بيقول ايه على واحد من الكرماء؟ بيقول كأنك تعطيه الذي انت اخذه. لما بيجي يديك صدقة ولا حاجة، كأن انا اللي بديله الصدقة، ما هو حاسس كده ان انت والله جزاك الله خيرا ان انت جيت. كان الحسن البصري اذا رأى احدا من اهل الصدقة قال مرحبا بمن يحمل صدقتي الى الجنة، بمن يحمل حسناتي الى الجنة. شوف فاهم ازاي؟ ان انت ليك من عليا كرجل فقير او بتشحت او انا بديك بساعدك. فتلاقي الكريم يبقى افرح بكرمه اذا اكرم غيره، افرح من غيره اللي هو وقع عليه هذا الكرم. فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان من علامات صحة قلبه انه يفرح بطاعته لربه عز وجل ويحزن بمعصيته لربه عز وجل. يفرح إذا فعل الطاعة ويحزن، وتلاقيه حريص عليها ويدور عليها ويدبر لها وحنعمل إيه، يفرح بذلك. وكذلك لا تراه يتألم مثل ما يتألم على فوات طاعته لله عز وجل أو على اقترافه معصية لله عز وجل. ده شيء كل مقطع بقى عايزين نقول كده. بعد موسم الحج اللي احنا قررنا في الدرس اللي فات ثلاثة اللي فات ان الحج ده من خلال قول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالحج ده الرجل اللي كان عند البيت بيمارس طقوس الحج وعبادات الحج، واللي قاعد هنا يصوم العشر الاوائل، ده كان الحج ده كان ايه؟ موسم الكل، كله متأثر. فهل بعد الحج انا زعلان لما بتفوتني طاعة وحريص على اني اجتذب الطاعة وحريص على اني ما اعملش معصية، واذا عملت ببقى في غاية الندم والحزن ولا ايه؟ ده من علامات صحة القلب التي ينبغي ان يراعيها الانسان. وابن القيم رحمه الله تطرق لمسألة بقى الوحدة، قال حتى يبقى حريص على الطاعة وهو مؤمن بها ومدرك لها حتى ولو كان وحيدا. وده كان من اعظم تقريرات هذا الباب، بل هو من اعظم تقريرات الدين لا سيما في باب الفتن. إن تقرير أهل العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالجماعة وعليك بالسواد الأعظم، إيه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم؟ الكتير أكتر الناس؟ لا، قلنا إن فتاوى السلف بقى قالت إن لا، مش أكتر الناس، زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود ذكرناه في اللقاء اللي فات رضي الله عنه، قال إن أكثر الجماعة تركوا الجماعة، ده أكثر الناس سايبين الجماعة. وما الجماعة ده مين؟ قال لو كان واحدا ضابطه أن يستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الضابط اللي خلينا أقول حتى أن محمد بن أسلم الطوسي لما سئل بعض أهل العلم عن مين الجماعة في الزمان ده قال لهم إيه؟ محمد بن أسلم الطوسي بس كده. هو ده الجماعة؟ هو ده الجماعة لوحده كده. لما عبد الله بن المبارك قال له من الجماعة في هذا الزمان المقصود بها في الحديث الجماعة، قال أهل الحق، قال ومن هو في هذا الزمان؟ قال أبو حمزة السكري واحد بس، ممكن يكون هو ده الجماعة؟ نعم، لأنه إيه؟ لأنه مع الحق وينطق بالحق ويتكلم بالحق، اللي هو إيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القلب السليم لا يستوحش أن يكون وحيدا، ده برضو فرع على ده، ما يبقاش ما يستوحش أنه هو لوحده كده، وفي ناس كتير قوي أكثر الناس مش معاك وانت كده بمفردك، ما تستوحش طالما أن لك دليل. يعني ممكن الواحد يبقى غلطان ويبقى بمفرده، آه طبعا ممكن يبقى هو الغلطان والوحده بمفرده، فما يقولش أنا السنة مني بمفردي يبقى أنا سليم، لا مش سليم. ده الضابط هنا في الكثرة في انه يبقى ماشي لوحده او ماشي مع ناس كتير، الضابط هو ايه؟ تمسكه بالحق، تمسكه بالوحي. قال رحمه الله: والمقصود ان من علامات امراض القلوب عدولها عن الاغذية النافعة الموافقة لها الى الاغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع الى دائها الضار. فهذه اربعة امور: غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. القلب الصحيح يطلع يجري وقاعد يخطط، وعارف لما أبو بكر بن عياش كان عند موته فبكت عليه ابنته فقال: يا بني لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية، وأشار كده الركن في البيت 20,000 مرة، حاسبهم كنت بروح لهم ومدونهم، مش مدونهم عقد، لا أنا عارف وردي ومش ممكن أخل بيه، ولو حاجة راحت مني النهاردة بقضيها بكرة. لما قالوا للجنيد وهو على فراش الموت: قل لا إله إلا الله، ابنه بقى كتر عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله، فدي يزود كده، قال: يا بني دعني إني في وردي السادس. يا ابني انا بقول ازاي؟ انا بقول الاوراد بتاع كل يوم عادي، وانا بموت وهو بيموت بقول الاوراد بتاع كل يوم، ما سيبهاش. ان ابن الجوزي يجي يموت يقوم يبكي بكاء شديدا، يقولون له: لما تبكي؟ الست تقدم على الله عز وجل؟ فقال: انها الان تطوى صحيفتي ولا ادري على اي شيء تطوى. عاش في حياته خايف ويبكي وهو بيموت، نفس الطقس، نفس الورد، نفس الهيئة. سيدنا عثمان على طول بيختم القرآن، آخر حاجة في حياته انه قاعد نشر المصحف قدامه، يوم يقتلوه على المصحف زي ما هو كما هو. دي أمارة القلب السليم، أمارته هيئته. غيره يبحث عن الضار، تلاقيه بيدور على ايه اللي يضرني. عشان كده من أكبر العلامات مسكتك للتليفون ومسكتك للريموت، من اكبر الاستدلالات على صحة قلبك وضعفها. واحد قاعد يقلب في القنوات يسمع الايه؟ يا اما يسمع سب الله ورسوله وعباده الصالحين، يا اما يسمع طعنا على دين الله عز وجل، يا اما يسمع فتن ومخرقة لي للأدلة ووضعها في غير موضعها، يا اما واحد بيروح بقى عارف هيسمع ايه اللي انا واثق بانهم يدلوني على ايه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو فاهم. بيبان القلب بقى هنا، يا اما بقى طبعا ده انا بتكلم ده في اطار الدين، يا اما واحد قاعد يتفرج على الافلام ويؤثر الضار على قلبه، يؤثره على ايه؟ على النافع لقلبه. واحد تاني قاعد فرحان ومبسوط ويقول لك: ايه اصل انا جبت النهارده مقطعين تسجيل اذاعه القران الكريم للشيخ فلان تجويد، مقطعين بقى ما كانوا نادرين مش موجودين في الدنيا، هفضل اسهر طول الليل معاهم وتتلى علي الايات وانا بقى اقعد اتمعن وامعن شتان بين واحد قاعد بيسمع ده وبين شتان بين الناس في اهوائهم، شتان بين عصا وحسام، في فرق بين العصايه وبين الحسام وبين السيف، شتان بين عصا وحسام. قال بعض ائمه، امام من ائمه المساجد: كنت أرى شابا يخرج من بيته لا تفوته صلاة في جماعة، وكان يحضر معي في صلاة الفجر فيصلي، وكنت قد أعجبت بهيئته وهبته. فخرج مرة وكان لا يكلمني ولا أكلمه، الناس دي مشغولة. قال: فجاء مرة ووجد بين يدي مصحفا، فقال: تعيرني هذا المصحف؟ شوف بقى زمان كانوا بينسخوا بإيديهم، انما انت النهارده بتشوف الطبعه انهي، وعايز المصحف اللي على قد جيبي عشان اخده معايا على قد جيبي، وعلى قد الجراب بتاع العربيه عشان احطه في العربيه، وعلى قد، شوف نعمه ربنا عليك بقى، ومع ذلك ما بتقراش. إلا من رحم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ورد القرآن. فقال له تعيدني المسجد دوني سلف كده الليلة دي؟ قال فأعرته المصحف فأخذه واحتضنه ثم نظر إليه وقال إن لي معك اليوم شأنا. قال له ده النهاردة بقى أنا وإنت بس ليه شأن معك النهاردة. قال فلما أصبحت صلاة الصبح يعني صليت فتلفت عليه فلم أجد. ده ما بيغيبش ولا فجر أبدا بقى لسنين على كده. قال فأتيت إلى غرفته وطرقت بابه فوجدته مفتوحا فنظرت فإذا به قد نشر المصحف أمامه ومات عليه. فضل يقرأ طول الليل لحد ما خلص طلع. يقول الدكتور قال للشيخ المنشاوي الأحبال الصوتية مش محتملة أن أنت تقرأ تاني فما تقراش. قال له حاضر. وراح دخل بيته كان بيته تحت الجامعة على طول. دخل البيت وفضل يقرأ وصوته جلجل لدرجة أن الناس بقت تيجي من الشارع تسمع صوته جوت من الشارع وبقعدين في المسجد يسمعوه هو فوق لحد ما انفجرت الأحبال الصوتية ومات. ما تقولوش ده ما تقراش ما نشأش على كده ما يعرفش كده. قيل ليزيد بن هارون دواء عينك من عمشها ألا تبكي. قال لا خير في عين ألا تبكي. طب هتعمل أعمل. قيل لسعيد بن المسيب إن دواء عينك كان عنده عين بقت عورة بعد كده راحت خالص فردت عين. قالوا له ضعيفة وتعبانة دواء عينك أن تخرج على ظاهر المدينة تنظر إلى الخضرة. قال وما أفعل بالعشاء والعتمة وما أفعل بالصبح والعتمة. طب هروح بره هصلي بره طب أحضر الصلاة في جماعة فين لما أقعد لوحدي أنا في الجبل عشان أشوف الخضرة. طب عينك ما فيش عينك أصلي العشاء أصلي الصبح والعشاء أحسن لي. قال فحرت في نفسي وقلت كيف أكفنه وأغسله أنا واقف لوحدي كده دلوقتي أعمل معه إيه. قال فأخذتني فبحثت له عن كفن فما وجدت إلا كفنا قصيرا فقلت أكفنه فيه. أحيانا تلاقينا كسلنا على الميتين إحنا كده تلاقي اللي بيغسل يقول لك خلص بقى خلاص نعمل معنا دي أمان. وبعض الإخوة حضروا لبعض مشايخنا وبيغسل قال كأنه لو قلت لك بيلبسوا جلبية العرس العرس هيجوزه ما اقولكش بيقعد يساوي الكفن فاضل شوية ويقول لهم ادوني مكوى اكويله كفن بيهيئه تهيئة رائعة. فالراجل قال انا مش لاقي لا كفن قصير. قال خلاص بقى ما يعني ما فيش حاجة كفن قصير فكفنه فيه. فاخذته سنة من النوم ونودي في نومه ان قد رددنا عليك كفنك القصير وقد كفناه عندنا. قال فاستيقظت فوجدت كفنا سابغا عند المنبر لقيته عند القبلة لا أعرف مين اللي جابه ولا. فلما غسلته وكفنته ووضعته للصلاة عليه وجدت مالك بن دينار وصالح المري وفلان ذكر ناس من الكبار قوي ما يعرفش ده مين اللي دعاه ولا مين اللي قال لهم يجوا يصلوا عليه. قالوا مات الغلام. فقيل له نعم. فقال لهم نعم فقاموا فصلوا عليه جميعا. من آثر الله عز وجل آثره الله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا اجتمعنا عليك وعملنا وكده ومع ذلك آثرك الله علينا برضو ظهرت علينا وبرضو بقى لك هيئتك وشأن. بيقول وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء. أنفع غذاء الإيمان وأنفع دواء للمرض القرآن مع ان القرآن برضو ايه غذاء برضو بس المرتبة الاولى فيها شفاء. تقعد عليه بقلب كالحجر تقوم بقلب كالاولياء بس تقعد عليه بصدق تجلس على المصحف بصدق. وغذاء الايمان عشان كده بقول للاخوة اللي بيدرسوا الايمان الايمان اللي هو ايه العقيدة مش كده. كثيرا ما كنت اقول لنفسي ولاخواني ان احنا النهاردة بقى يعني زي ما بتقول بتقابل اي اخ كده تقابل اي اخ تلاقيه معاه دفتر قد كده اجازات والاجازات بتتاخد من على النت والاجازات بتتاخد واحنا واقفين. حد من الاخوه قال لي كده كنت واقف مع الشيخ فلان وصلته لحد البيت وانا واقف معاه قرات عليه شيئا من سنن ابي داود فاجازني. الكلام ده كان بيحصل صح بس كان في ضوابط زمان يعني الشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر وقابله القاسمي علامة الشام، فقرأوا علي شيئا من البخاري وأجازهم. بس أصل أحمد شاكر أصلا أجيز في البخاري لما أقرأ كله، إنما موضوع أن أنت تقرأ كلمتين ويجيزك واحد يقرأ الفتحة على شيخ يجيزه بالقرآن كله، وبعدين نكتشف أنه لما يجي بقى يصلي مش عارف يقرأ. الهوجة بتاع دلوقتي دي ومبقاش فيه حقيقة مع الأسف الشديد. وبيقولوا أخواننا في دراسة الدولة العثمانية وأسباب سقوطها الإجازات دي، قالوا كانت بدأت الإجازات تبقى سريعة وبدأت الناس تتأهل في غير موضعها، فلذلك مبقوش عارفين يحلوا. ما هو بقى وما هو طلبة علم صغيرين مش عارفين يفتوا في النوازل، حتى لو بان قدامك ان هو كبير سنه، لكن هو الـ يعني تعرف ابو المعالي الجويني مات عنده كم سنة؟ ابو المعالي الجويني مات عنده كم؟ 50 سنة، وكان طبق الدنيا بعلمه، كان اعجوبة الراجل ده، 40 سنة وكان منتصب لفتوى الدنيا كتب وتسير بها. فالموضوع مش السن، انما الموضوع اصول العلم. ففي الاونة دي تلاقي الايه؟ تلاقي الاجازات وبتاع. طب انت مجاز في كم كتاب من العقيدة؟ انا والله عندي اسانيد عدة الى العقيدة الطحاوية، وعدة الى العقيدة الوسطية، وعدة الى معارج القبول. صح؟ بتلاقي مع حتى بعض الطلبة اللي ما تصدقش سنه ما يجيبش كل ده، ما قراش كل ده. طب يعني انت كده درست الوسطية في يوم الا ربع، ودرست الطحاوية في يومين، ودرست معارج القبول في 4 ايام. مش ده بيحصل كده دلوقتي؟ الدورة السريعة 4 ايام تخلص، ده 4 ايام تخلص حاجات، تلاقي حاجات بتخلص بسرعة كده. طب انت خلصتهم؟ طب بان ايه على وشك؟ مش درست اسماء الله وقواعد استقبالها؟ طب استقبلت اسماء الله ولا لا؟ مش انت حفظت وامتحنت ونجحت بدليل انك خدت اجازة؟ طب بان ايه عليك؟ سيدنا ابو طلحة الانصاري راح لام سليم قال لها عايز اتجوزك واعطيك من الابيض والاصفر، الابيض اللي هو الايه؟ الفضة، والاصفر الذهب، اديك زي ما انت عاوزة. فقالت يا ابا طلحة انك امرؤ كافر، انا لا اريد منك من الابيض ولا من الاصفر، لا عايزة منك حاجة ولا اسلم ويكن اسلامك مهري، ما تكتبليش حاجة خالص. ثم قالت يا أبا طلحة يعمد أحدكم إلى خشبة فينقرها ثم يعبدها من دون الله عز وجل، فإذا أعوزت النور أسرجه بها، سجره بها، يبقى عنده خشبة وهي دي الإله وبتاعه، ولما يلاقي ما فيش خشب عنده في البيت عشان يولع الفرن عشان يخبز له رغيفين لو جاع شوية، يقوم واخد إلهه يحطه في الفرن، ده يبقى إله ده. تعرف كانوا بيعملوا صنم من البلح عجوة وبعدين يقعد يعبده طول الليل ونهار ويعيط جنبه بتاعه، لو جاع ياخد ايد الهه ياكلها وبعدين رجل الهه ياكلها، تلاقي الاله واقف لا حول له ولا قوة، بقى حاجة صعبة جدا. ارسل ابو جحا جحا قال له روح اشتري لنا راس ناكلها، وهو ماشي جاع، راح واخد الجلدة اللي فوق راسه سلخها وكلها، جاع تاني راح واخد لسانه كله، جاع تاني راح واخد عينيه كلها، جاع تاني راح واخد ودانه، الله الله. فراح لابوه بجمجمه، مش بلحمه راسه ولا حاجه. فقال ابوه اين راسه؟ راسه عريانه، فين اللحمه اللي كانت فوق راسه؟ قال كان ابله. بصراحه يابا ده كان عجل عبيط، فمجنون بقى، المجنون ده ليه راس؟ قال اين عينه؟ قال كان اعمى. قال اين لسانه؟ قال كان اصما ابكما. فين اذنه؟ كان. طب انت اشتريته ازاي من الراجل؟ قال اشتريته من صاحبه على السلامة الاصلية، يعني الراجل الدولي قال لي سليم، قلت له سليم وخدته منه على زي ما هو كده. فقالت له ابا طلحة معقول؟ فوقع الاسلام في قلبه. على فكرة ابو طلحة مش اتجوزها عشان هو عايزها فاسلم، لا لا، ده فعلا الفكرة. فوقع الاسلام في قلبه، قال صحيح، ده احنا صحيح بناكل الالهة بتاعتنا وبنحطها في الفرن وحاجة صعبة جدا. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الاسلام بين يديه، هو خلاص اسلم كده، بس قال اعلنها بقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ادي لقطه واحده بس، كلمه واحده، جمله، ساعه واحده، من بيت ام سليم لحد المسجد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بص عليه كده وهو داخل، قال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. قال لهم يا جماعه بصوا لابو طلحه دماغه منوره، ابو طلحه اسلم يا اخوانا. فجلس بين يديه وأعلن الإسلام. تقدر تقول لي ده إحنا عملنا إيه؟ هو دي مش قيل لأحمد بن حنبل وذكروا معروف الكرخي أبو محفوظ رحمه الله ورضي عنه، قيل له لما ذكروا معروف وهيئة معروف وعبادة معروف وكرامة معروف، فقال بعض الحضور ليس في العلم بذاك يا أبا عبد الله، قال برضو مش مع الأسانيد بتاعتنا ولا الإجازات بتاعتنا يا أبا عبد الله. فقال أحمد ما اخرس، وهل يرتجى من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ طب هو معهوش أسانيد قد اللي عندك، مع نص اللي عندك، ولا مع ان دول كانوا محدثين، يعني مش الحافي كمحدث، لكن مع ذلك مش زيك مش قدك، ماشي مش انت مقتنع بكده؟ طب انت بقى وصلت بالعلم اللي عندك زي ما وصل له معروف؟ معروف الكرخي جيب يأذن في مرة، واحد بيقول شفته فلما رأيته يقول أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته فصار كالزرع. أشعر كده لقيت الشعر بتاع الصدغ ده وقف كده زي الزرع، وقف على حيله كده، ولم يزل يتخشع فما أنهى الأذان حتى كان على هيئة الراكع. كان الأذان كسر وهو بيأذن كده، فضل يتخشع وينحني لحد ما خلص آخر لا إله إلا الله، كان راكع كده، كان في هيئة الراكع من شدة خضوعه وخشوعه. فين بلغ ده من هيئتك الإيمان؟ الإيمان غذاء، يبقى لازم أشوف كده خلصت العقيدة الوسطية عملت إيه بقى أنا بالعقيدة الوسطية؟ لسه ما بنيتش، طب استنى شويه بقى، اقف عندها شويه بقى، ما تيجي نقراها تاني، مش خدت اجازتها خلاص متشكلين كويس كده، اقراها بقى تاني ونحاول تاني، نحاول نتامل. خرج محمد بن نصر المروزي مع احمد بن حنبل وهم ماشيين كده، وجد محمد بن نصر الات للطرب والمعازف وال، فكسرها، كان اوان تمكين اهل العلم، صار ما حدش يقول انت بتعمل ايه، راح كسرها. وبعدين رجع الى احمد بن حنبل وقال ابا عبد الله استظهروا بالمعازف حتى وضعوها على الطرقات، وفضل يحكي له ده انا حصل كذا وكذا كذا لاحمد بن حنبل، ولا احمد بن حنبل كان جنبه ولا شاف حاجه خالص. قال فاين كنت؟ قال كنت متفكرا في الله عز وجل، ولا كانه شافه خالص. كانوا بيدخلوا على سفين الثوري كده يقول لك لحد ما نقترب منه وهو قاعد كده ومش شايفنا، ده هو قاعد مستغرق في الفكر. دخلوا على عبد الله بن المبارك اللي هو قاعد حاطط على خده كده، فالراجل اللي دخل عليه لقى مش برده مش واخد باله منه، فقال هيه يا ابا عبد الرحمن، زي ما اتقابل واحد كده وتلاقيه سرحان مثلا تقول له وصلت لفين، فقال هيه يا ابا عبد الرحمن الى اين بلغت؟ قال الى الصراط. فضلت ماشي في الدنيا وفتن الدنيا والموت وفتنة القبر وخروج الروح وفتنة القبر والبعث والنشور، ومشينا ولحد ما دخلنا لحد ما نصب الصراط، جيت انت قطعت علي الفكرة. ده اثر العقيدة، اثر الدراسة، اثر الكتب دي اللي احنا اللي خدناها واجزنا فيها. الغذاء انفع الاغذية غذاء الايمان، وانفع الادوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء. ومن علامات صحة القلب ايضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العرب يقولوا أو هنا بمعنى إيه؟ بل كل في الدنيا كأنك غريب، لا هقول لك على حاجة أعلى من كده، بل عابر سبيل. واحد معدي، عارف لما الواحد يبقى رايح مشوار جعانين قوي يا اخوانا بنعمل ايه؟ انزل بقى واقعد ونفرش بقى وشوف لنا كده حتة عشان ناكل ونريح، بيحصل كده؟ أي سندوتش بس كده خلينا لحد ما نبقى نروح نشوف ايه؟ مش كده ولا لا؟ أي حاجة بس. احنا كنا بنقول في اللقاء اللي فات لأحمد بن حنبل لما واحد قال له أنت لابس الجزمة بقى لها 16 سنة، قال له إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل يومين ثلاثة ونفد على الله عز وجل، المسألة مش طويلة. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، ده كمان ممكن يبقى مش يوم كامل، يعني مش يوم كامل بقى ده أنفقه فيما ينفع. فمن علامات صحة القلب نتلاقيه إيه؟ ينزح إلى الآخرة. عشان كده مر عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فوجده يرمم خصا له، وقع بيت خص فمال، فقعد يسنده ويحط له شويه طين وبتاع زي اسمنت كده بيرممه، فقال يا عبد الله ما تصنع؟ قال ارمم خصا لنا يا رسول الله. فقال يا عبد الله بن عمرو الامر اعجل من ذلك، المساله اسرع من كده، مش محتاجه اعمل اي حاجه وحطها. عبد الله بن عمر طلع فوق سطح بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقى السقف مش كامل، لا السلف مش كامل. قال رأيت رسول الله قاعدا على حاجتي مستقبلا بيت المقدس. الحديث اللي احنا بنستدل به على ان استقبال القبلة او استدبارها في الخلاء اللي هو المقفول ده ما فيهاش حاجة. مش الحديث ده موجود في الباب ده اللي بيستدلوا كده من العلم؟ يعني ان طالما جوه من جملة الادلة هو الحديث ده. طب عبد الله بن عمر شاف ازاي؟ اتاري حمام النبي صلى الله عليه وسلم سقفه ما كانش كامل وعادي كده وما فيش حاجة. السيدة عائشة بتقول ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرته. انا عدت على فكرة زمان اقول يعني ايه والشمس؟ اكيد هي لفظة بلاغية استعارة يعني زي ما واحد مثلا يقول الشمس في كفي، انت عارف اني اتنفس تحت الماء الحاجات دي. فقلت ممكن يكون استعارة يعني بس فيها مبالغة ولا حاجة مش. فلما جيت بعد كده اشوف بقى مررت على الشرح الحديث لقيت ان اتاري الشمس كانت بتخش جوه بيت السيدة عائشة. اصل كمان الحيطة في اماكن مفتحة مش كلها مش مقفولة تقفيل كده فيها ايه، فبتخش الشمس فبقيت تعرف وقت العصر من الشمس لما تيجي هنا رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يروح مسك كده سلاح كده زي خنجر كده كبير مشقص راح ماسكه وبص في ناحية كده وبدأ ينشر كده عليه الصلاة والسلام هيضرب خلاص. ايه يا رسول الله في ايه؟ الرجل بينظر الي من صائر قاعد باصص من الحتة المفتحة في الحيطة بيبص علي وانا قاعد في بيتي. حده ايه؟ حده انك تديله تخرم عينه وما تاخدش مفيش فيه دية ولا حاجة خالص. يعني كمان الحيطة ما كانتش كاملة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مش عشان بقول لك لازم يعني معاك ما تعمل زي ما انت عاوز، بس عايزين نقول ايه؟ ان يبقى قلبي مش في البيت ولا في الشقه ولا في ال. واحد لسه امبارح بيستفتيني بيقول لي اخويا عايز يطلع عمره بس بيقول يعني ايه انا لسه شاب وعايز اعدل في الشقه. ده هو لسه متجوز اصلا يعني المفروض الشقه على سنجة 10 زي ما بيقولوا. طب عايز ايه؟ يعني ممكن يكون عقلك جابك ان انا ما اطلعش عمره عشان اشتري انتريه؟ ممكن يبقى انت بتفكر كده بالطريقه دي؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. موضوع المدة بيجي على أي وقت في أي وقت، مش لازم إيه أنا مثلا بحب أخرج من بيتنا العصر يبقى يجي لي موت العصر، بحب أخرج بعد العشاء يبقى بيجي في أي وقت وغصب عنك تخرج وتمشي. كنت مرة رايح درس كده في وسط البلد وأنا ماشي في مسجد بتاع العربيات نيسان اللي هو على الاسترات ده، فدخلت عشان اصلي المغرب وكان الجو ساقع قوي والناس قليله ماشيه في الشارع يوم ساقع يعني. وبعدين لقيت جنازه. المسجد ده اصلا رواده قليلين يعني هو مسجد زي ابناء السبيل كده هو مسجد بتاع الشركه، فممكن تلاقي فيه عمال بالنهار بس على المغربيه كده خلاص 10 حاجه بسيطه جدا يعني. لقيت الراجل هو ده المعنى اللي خطر في قلبي، ولا يدبرها ولا عمل ولا جاي على هواك، ده مات زي ما ربنا كتب، تموت دلوقتي تمشي دلوقتي بالامر خلاص. طب جاهز بقى ولا ايه؟ ولا حلاقي نفسي رايح اخرج مما اكره الى ما اكره؟ نسأل الله عز وجل ان يفرحنا بلقائه. فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ده شعر ابن القيم نفسه. ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. الوطن الحقيقي بتاعنا الجنه اللي كان فيه ابويا، خرج منه عشان يرجع له تاني وانا تبعا لابي ومن شابه اباه فما ظلم. انا موجود دلوقتي في الدنيا مش بيتي، ده انا بيتي اللي خرجنا منه، اللي خرج منه ابويا زمان الجنه. فلازم تعمل حسابك على كده انك ترجع الى الجنه. نسال الله عز وجل الا يفض هذا المجلس الا وقد كتبنا جميعا من اهل الجنه بغير سابقه عذاب ولا مناقشه حساب. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الدنيا قد ترحلت مدبره والآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يبقى نفسه بقى يصلي ركعتين ولا سبحة وتسبيحة ولا. واحد مرة بيقول الشيخ ابن باز رحمه الله بيقول له أنا أخويا عايش على الأجهزة، لو شالوا الأجهزة هيموت وأنا بدفع كل يوم كلفة كبيرة أشيلها ولا أعمل إيه؟ فالشيخ قال له يملك ان يسبح تسبيحه وهو في تحت الاجهزه كده، ممكن عقله يبقى موجود انه يقول كده سبحان الله مره ولا حاجه؟ فقال نعم بتحصل بيقول. قال الشيخ اذا فدعوه فهو خير له من الدنيا وما عليها. ثم انخرط في موجه شديده من البكاء. تسبيحه واحده بس ده اللي مقدر يعني ايه تسبيحه. ممن فطن من اهل الدنيا يعني. إنما الأموات بيبقوا أخرس عفو. وقد أفلح من اتعظ بإيه؟ بغيره، وقد خاب من اتعظ بنفسه. أتوعظ لما لقي ميت مات، إنما تبقى خيبتي كبيرة لو أنا إيه؟ لو اتعظت بنفسي لما موت أنا أعرف الحقيقة، طب ما أنا مت خلاص انتهينا. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها. وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. من علامات ضعف القلب إنك تلاقي كده. تعرف سيدنا عمر كان قاضي أيام سيدنا أبو بكر، كان وزيره وقاضيه، فبص لآجي بيقول له أنا خلاص بقى مش هشتغل الشغلانة دي خلاص تاني. سيدنا أبو بكر غاضب، ألا تعينونني وأنا هتقولوا لي كده أنت الخليفة وخلاص من غير معونة، تقفوا معايا وتعينوني؟ فقال يا خليفة رسول الله إنك قد أمرتني على قوم إذا اختلف أحدهم مع صاحبه في شيء تركه له. بيجي يقول له المحمول ده بتاعي، والله لا ده بتاعنا والله، هي الماركة دي بالظبط كده، بس أنا مش معلمه بعلامة تانية لسه شريف. يا عم والله بتاعي، لا خلاص صلاة ما حلفتي بقى. فبقت المحاكم إيه؟ ما بقاش خلافات. ولا سيدنا عمر بيقول طب ناخد مرتب على ايه لما اقعد المفروض بقضي بين الناس، اخد على ايه بقى مرتب؟ عشان كده كان حكم سيدنا عمر العدل، وحكم سيدنا ابو بكر القسط اللي كان اعلى من العدل. محدش مش لو اتنين اختلفوا ما يروحش حقهم، لا ده ما كانش الناس بتختلف ايه؟ كانوا مش بيختلفوا اصلا. اذا اختلف احدهما مع صاحبه ترك له، لانه مش في دماغه الموضوع ده. لما جه شويه خدم كده من اللي شغالين مع سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه، او الحسين رضي الله عنه عنهما، فشغالين معاه، وبعدين هم شغالين زي بتقول ايه مدت كده المناجل بتاعتهم، فدخلت في حته ارض شغالين مع سيدنا معاويه، فالمناجل مدت كده شويه راحت داخله في حته ارض بتاعت ايه بتاعت سيدنا الحسين. وانت عارف طبعا ان كان الامر على اشده بعد ما سيدنا الحسن تنازل عن الاماره في عام الجماعه واصلح بين فئتي المسلمين، وده كان حدث أشاد به النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل الحسن رضي الله عنه، وقال إن ابن أخي هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين كبيرتين من المسلمين. الشيعة بقى اللي كانوا قاعدين يموتوا نفسهم أول امبارح دول، ومسك السيوف وقاعد يقطع ليه كده الحسين وزعلين عليه وبنلطم وبتاع، دول بيقولوا عن الحسن من أذل المسلمين عشان تنازل، مع إن النبي قال إيه؟ قال سيد أصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. فسيدنا الحسين كان برضو لازال ايه في شيء في النفس يعني، فلاقهم بداخلين على ارضه كده، انت هتاخد في ارضي؟ فراح ارسل الى سيدنا معاوية خطابا شديد اللهجة قوي عنيف، ويذكر فيه امه. سيدنا معاوية كان دايما اذا افتخر بامه رضي الله عنه، اذا حمل حاجة كده حاجة كويسة او يقول لك ايه، يقول لك انا ابن هند. لان السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت من النساء المعدودات في التاريخ، وكانت لها همة وثقابة نظر. تعرف أول ما أسلمت لسه مسلمة دلوقتي، بس دلوقتي فبايعها النبي عليه الصلاة والسلام بيعة النساء. من جملة بيعة النساء إيه؟ تبايعنني على ألا تزنين. فقالت هند وتزني الحرة يا رسول الله؟ كلام ده بتاع العبيد، إنما الحرة بتعملش كده. وتزني الحرة يا رسول الله؟ شوف ثقابت فكرها. فلما أنجبت سيدنا معاوية فضلوا يقلبوا كده النساء بين يديه، وسيدنا معاوية عليه مخايل النجابة لا شك. قال عبد الله بن عمر كان معاوية أسود الناس. أسود الناس يعني إيه؟ السؤدد يعني الملك، خليقا بالملك. قيل فأبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر خيش، لكن كان معاوية أسود الناس. كانش في ملك يعدي منزلة سيدنا معاوية في ملكه وتدبير الملك، كان حاجة مضرب المثل يعني. فكان باين عليه من صغره كده رضي الله عنه. فلما وهي النساء يقلبنه كده، فنظرت امرأة إلي وقالت يا هند والله إني لأطمع أن يكون سيد قومه. ده هيطلع هيبقى هو ده كبير العيلة قومه. فنظرت إليها هند مستغربة ومستنكرة وقالت سكلته إن لم يسد إلا قومه. قالت ده انا في ايده احسن، ده يروح لو كانت همتي انا انه يملك قومه بس، ده هيملك الدنيا. وفعلا كان 20 سنة امير المؤمنين على المسلمين، زي بيقول لك كده لم يختلف معه اثنان، حدش اختلف مع سيدنا معاوية أبدا في مدة 40 سنة، 20 سنة عامل محافظ لسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وعشرين سنة أخرى كان خليفة رضي الله عنه. ما فيش حد اختلف معاه طبعا بخلاف أهل الكوفة، الخلاف بتاع الصفين ده خلاف المشهور، لكن ما فيش حد اختلف معه في ملكه قط رضي الله عنه. وكان يقول: لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شدت. الشاهد أن سيدنا معاوية كان معتز بهند وتربيتها وكيف نشأته هذه النشأة، فكان كثيرا ما يقول إذا أحدث عمل كده جيد يقول أنا ابن هند. فراح بعت له قال له: وإن عمالك قد قصدوا أرضي وأنت ابن أكلة الأكباد. ذكر له أكلة الأكباد لأن سيدة هند عملت إيه؟ مسكت كبد سيدنا حمزة لحنقها عليه، شقت بطنه كده وراحت ماسكة كبده وقطعت منه حتى لاكتها ثم مجتها بسقطها مرة أخرى. وده رواه أهل التاريخ بما لا يحتمل أن حد يقول أن ده سنده مش ثابت، لأن البعض يقول لا السند فيه وبتاع. لا، أهل السير أدرى بما يقولون كما قال القطب الحلبي رحمه الله. الشاهد إيه بقى؟ أنه بعث له قال له الكلام ده، فسيدنا معاوية قاعد وجنب منه مين؟ يزيد بيؤهله للملك، كان قاعد بيدربه يعني. فقام مسك الورقة كده بعد ما قراها سيدنا معاوية، راح مديها ليزيد قال له: خد اقرا كده، خد اقرا كده، قال له: خد اقرا كده شوف ايه. فقراها يزيد فاستشط غضبا، قال: ما ترى يا بني؟ ايه رايك نعمل معاه ايه؟ قال: ارى ان تنزع منه ارضه وان تقاتله. يقول لك انت كده وانت امير المؤمنين؟ فقال: بئس الراي. ده كلام ده. ثم امر بورقه وكاتب قال له: اكتب من معاويه ابن آكلة الأكباد إلى الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإذا بلغك خطابي فضم أرضي إلى أرضك فهي لك. فجاء الحسين معتذر، خلص الموضوع. رضي الله عن الجميع. أفسدوهم علينا، بعد كل شوية يجيب لك في الفتن. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكهم. قال العلماء: فالاصل الا تذكر ما يذكر ما حدث بينهم. يعني انا ما اقعدش اعمل لك مثلا درس كده اقول لك الدرس ده بقى معركه صفين، ما فيش كلام ده، ده محظور شرعي، ما ينفعش اعمل كده الا اذا شاع بضد الحقيقه فانا بطلع ارد، او المؤهلون يعني يطلعوا يردوا ويتكلموا في الموضوع ده. انما دون ذلك انت ما تجيبش سيره الموضوع ده. ليه؟ لانه وقع مغفورا لهم، او ان يكون انسان بيكتب التاريخ فلازم يكتب الحقبه دي. بس خدت بالك ممكن يرفض الدنيا ازاي وقعد رضي الله عنه وهو قاعد ولا يقاتل لنفسه؟ ده علامه زهد ولا لا؟ تعرف كده من الزهد. الانسان لا يغضب لنفسه ولا لهيئته ولا، انما غضبه لله عز وجل، ده من جمله زهده في نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن علامات صحه القلب. عشان كده بقى اخواننا اللي زاهد في الدنيا ونازح الى الاخره دايما، ده بيبالي ان يموت ولا خالص خالص؟ عشان كده كان سيدنا خالد يقول كده: الراجل ملك الروم فضل واقف يتنطط ويتني ويتعوج قدامه ويقول له انا هعمل ومش عارف ايه وهسوي، وهو طيب خلاص بعد ما خلص قال: اعلم اننا خرجنا من ديارنا ونحن قوم نشرب الدم، وقد علمنا ان دماءكم هي من اطيب الدماء، ووعدنا ابناءنا ان ناتي لهم بها، ومعي قوم يحبون الموت كما تحبون الخنزير. معايا ناس قتلة لفين الكفن وجاي يموت هنا مش عايز يرجع. سمع منه كلمتين دول قال له: طب طلباتك؟ عايز ايه طيب وانا نفذ ده؟ ما في حد بالشكل ده يتغلب بقى؟ زي ما يقول الرافعي رحمه الله: الموت اوسع الجانبين، امة تؤمن ان الموت اوسع الجانبين لا تزل، ما تزلش ابدا، انه اوسع الباب الواسع بالنسبة لك الدنيا ولا الموت، تبقى مؤمن لا الموت. قال سفيان الثوري: لو أن نفسي هكذا، لو أن نفسي بيدي لقلت لها هكذا، لو أقدر أخرج روحي كنت قلت لها يلا مع السلامة وموت دلوقتي، ما يضر. الأمة اللي بتعتقد كده تلاقي إيه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه العقيدة، قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقرأت: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يعني عشان يلي سمعين الأسوة ولا يهمكم، بتحصل عادي جدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقرئت فيقتلون ويقتلون. قدم الموت الأول إيه على ما ولا خلص. ليه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين، يا إما موت أبقى شهيد ربنا أول ما موت هنا أخش الجنة مفيش قبر، الناس دي بتعدي المرحلة دي لو داخل على الجنة على طول، يا إما أحيا وعيش بقى في رغد ما تزلش. واخد بالك؟ بيقول ومن علامات صحة القلب أيضا أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت. مفيش حاجة اسمها يعمل معصية يقول له التانية إمتى، القلب السليم مش كده. يعني الإنسان ممكن يعصي، أيوه ممكن يعصي، المؤمنون ممكن يعصوا، أيوه ممكن يعصي، الأولياء ممكن يعصوا، أيوه ممكن يعصوا، لكن تراه سريع الإيه؟ سريع الأوبة، لا يعصي الله باسما فرحا أبدا أبدا، وإنما تراه إذا وقع في معصية حزين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترى المؤمن يعصي الله ضاحكا قط أبدا. فلا يزال قلبه يلومه على ما فاته من جنب الله، يفضل يقول بقى كان يعني بدأت أحفظ القرآن من سنتين حفظت 15 جزء، لو كنت تبت زي ما زمايلي تابوا كان زماني ختمت، لو كنت ليه دايما متأسف على معصية الله وفوات ما عنده ما عند الله له، دايما تلاقي كده. عشان كده مثل هذا لا يثبت على معصية قط. يقول ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. شوف بقى كلمة المحب المضطر دي، أن تلاقيه أن أنا ماليش غيرك، والمؤمنون كده ما بيسألوش إلا ربنا، وتلاقيه يستنكر ويستوحش. وبرضه بنقوله للإخوة اللي درس العقيدة وأجيز، بتحس بكده أنك بتستوحش لما حد يذكر لك الأسباب أولا، وإنما أنا اللي أفهمه أن يذكر ربنا. الكلام ده قلناه باستفاضة في شرح حديث إيه المتوكل الإسرائيلي، الرجل اللي راح لزميله بني إسرائيل وقال له اديني إيه سلفني 1000 دينار، قال من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا، قال صدقت. يا عم ده في عقود بتتكتب، في حقوق، وربنا سبحانه وتعالى قال كده. أيوة بس الموحدين ما تكلموش كده، انت تقول له اول وكيلك الله وبعدين اديله الشيك يمضي هيفهمك، لما تقول له خد الشيك يمضي عشان اضمنك مش هيفهم، هو عنده اللي بيضمن ربنا والوكيل ربنا والكفيل ربنا، ما مش هيفهمك الا كده. الراجل بيقول لسيدنا خالد في غزوة مؤتة لما رجع سيدنا خالد صف صفوف كده واقفين بقى قدام 200,000 رومي واقفين قدامهم، قال له هنعمل ايه دول لما يخبطوا فينا كده هيردوا له احنا 3000 بس. فالصدمة بس بدون بقى هزيمة او نصر، هو لما يصدمك كده هيرجعك لورا لانهم كتير قوي، فلما نرجع لورا لازم يبقى لي ظهر، دي استراتيجية حربية. ورانا جبلين، جبل اسمه سلمى وجبل اسمه أجأ، فقال له يا خالد الى سلمى او الى أجأ، يعني لما نتخبط منهم هنرجع نحط ظهرنا في جبل سلمى ولا جبل أجأ، عشان ما بقى متفقين من دلوقتي مفيش لاسلكي ولا الكلام ده، هنعمل ايه؟ فلما كلمه بالسبب الاول ما قدرش سيدنا خالد يستحمل كده، فوطى راسه وفضل يبكي، قال لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجى. ما تقوليش كده لا سلمى ولا اجا، انت قول لي ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا وبعدين ابقى اعمل لك خطه اللي هي خطط وبتدرس في اوروبا دلوقتي رضي الله عنه، لكن تخاطبني بالله عز وجل. قال صفوان بن محرز وكان قد سجن ابن اخت له ابن أخ له فحزن عليه حزنا بالغا فاستشفع على الأمير بكل ذي شأن، يروح لكل واحد بقى في البلد ليه هيئة وليه بتاع يقول له روح قول للأمير معلش خرج ابن أخو صفوان، ما أبدا، طب بس نعمل أي حاجة أبدا، طب ندفع لك كفالة أبدا، طب ما فيش أي ظرفة مش عايز يخرج. قال فدخل في بيته في محرابه يوما فصلى ورده وهو حزين زعلان على ابن أخوه، فمن حزنه نام، فرأى في نومه من يناديه ويقول يا صفوان إن الحاجات تقضى من وجهها. انت رحت في حتة غلط يا صفوان، انت توجه للوجهة الصحيحة يا صفوان. فلما استيقظ فهم، فقام فزعا ثم أخذ يدعو الله عز وجل أن يفك أسرى ابن أخيه. لا ابن أخوه عنده الصبح، ايه اللي حصل؟ قال له الامير طول الليل ما نمشي، ايه اللي حصل له؟ مش عارفين ايه اللي حصل له، فضل قلقان لحد ما قال طلعوا ابن اخو صفوان مشوه، انا قلقان كده بسببه. اول ما مشوه الرجل استريح ونام ووليدي وخلاص يدرك من وجهها. عباد الله عارفين كده. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا وايه واذكروا الله كده. اول ما بيلاقوا الباس المؤمنون كده، اول ما يقع في حاجه، اول ما يلاقي مصيبه، اول ما يلاقي زنقه، اول اماره حبه لله انك تليه بيلهج بايه، يلهج بذكر الله عز وجل وينزح اليه اولا سبحانه وتعالى ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف، فذكره قوته وغذاؤه محبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه درش يستحمل كده، والرجوع إليه دواؤه، فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة. والكلمة بقى اللي تتكتب بقى تتحفظ بيقول إيه، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. في جواك حاجة كده عاوز إيه مش عارف، أنا عاوز حاجة بس مش عارف إيه هي، عارف إيه هي؟ عايز تقوم تصلي ركعتين وعايز تنطرح على هو ده اللي ناقصك بس أنت مش واخد بالك، أنت مش قادر تشعر، عشان كده تلاقيه برضه متضايق وقرفان وزعلان وزهقان. طب أنت زعلان من إيه؟ مش عارف. طب تعالى كده ناخد معاك اسباب الزعل، ايه اخبار الزوجه كالسبب الرئيسي، يعني ايه الاخبار؟ لا كويسه، او خدنا حصانه خلاص ما بقتش ازعل. طب ايه اخبار العيال مضايقينك؟ لا ما فيش حاجه مع العيال زي الفل كويسين، والست مطيعه وكويسه، ابويا وامي راضيين عليا، وفي الشغل الدنيا علاوه وحوافز. انت واخد بالك من الموضوع ده؟ فيعني انا مبسوط جدا 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 جدا، ما عنديش اي اكتئاب ولا زعلان من اي حاجه. امال مالك؟ بس ما تعرفش هو ماله. عارف ايه هو ماله؟ في وحشه بينه وبين الله. دول له بس قول له تعالى تعالى نقعد كده انا وانت نقرا كل واحد ربع، انا اقرا ربع وانت تقرا ربع، انا اقرا ربع وانت تقرا ربع، لحد ما تخلص لنا جزئين ثلاثة أربعة خمسة عشر مع بعض كده. هيقوم وتلاقيه يقول لك انا استريحت. طب استريحت بايه؟ مش عارف برضه، بس الحاجه اللي جواك خلاص سدت. كل انسان عنده موضع الفقر ده، عشان كده ربنا قال لنا كلنا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انت فقير الى الله بس بتحطها غلط، فتروح تفتقر لحد تاني، بتدور على حد تاني فيزداد فقرك. نسأل الله عز وجل الغنى بطاعته. علشان كده لما سيدنا ابو بكر الصديق مشي بره، سيدنا ابو بكر لما ساب مكه ومشي ضغطت قريش على المسلمين جدا وعذبوهم وعملوا، راح واخد بعضه ماشي، هو ماشي على الساحل كده قبل زيد بن الدغنة احد سادات قريش، رايح فين؟ هو كان على كفره. قال له يا ابا بكر اين تذهب؟ قال اخرج من هذه البلدة قد اخرجني اهلها. فقال لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج. الناس اللي فاهمة العالم دي واحد زي سيدنا ابو بكر قيمة لا يمكن ابدا، ده سراء للدولة. فقالوا لا، انت اللي زيك لا يخرج ولا يخرج، تعال انا احميك انا بس تقعد في وسطينا. راح واخده مدخله البلد ووقف على ملأ قريش وقال يا معشر قريش ان ابا بكر قد دخل في جواشي فلا يمسه احد بسوء. خلاص كده. فدخل ابو بكر في داره وقعد يقرا قران، زي ما تعرف سيدنا ابو بكر كان متعلق جدا جدا، وكان اذا قرا القران رق رضي الله عنه بحيث لا تدري. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سياق موته، في مرض موته، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وده اعتبره بعض أهل العلم نص على الإيه؟ على الخلافة، لأن هو متلازمة كده، الخليفة على الناس بيصلي بالناس متلازمتين يعني. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة رضي الله عنها، سيدنا أبو بكر دايما بيبكي، وبعدين النبي مريض جوه مرض شديد جدا، فلو صلى وبكى الناس ممكن تقول إيه؟ تتشائم، انت بتبكي ما كنت دخلت اي حد تاني، بس النبي عيانه. ولا زال التشاؤم والحاجات دي بتبقى في نفس الانسان يدفعها المؤمنون دفعا. فالسيده عائشه رضي الله عنها بتقول برضه خافت من كده، فقالت ايه؟ قالت اتعلل باي عله؟ فقالت السيده حفصه قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف حزين لازمه الحزن، وإنه متى ما صلى بالناس لا يدري الناس ما يقرأ من كثرة بكائه. أو ده وضع سيدنا أبو بكر بقى، كنت تعرف هو بيرى الفتحة بيرى بقى من سورة البقرة ولا من سورة آل عمران ولا من كثرة بكائه رضي الله عنه. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي بالناس إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فده كان هيئة سيدنا أبو بكر، يقعد يدي القرآن حقه، فقعد يقرأ. وبعدين الدين ده لازم يسمعه كل حد، أي حد يتعرف على الدين ده يعرف كده أن غياث الأمم أن الدين ده يوصل للناس، لازم كده. فخرج أبو بكر في فناء البيت وقعد يقرأ القرآن. في روايات اعتمدها الحافظ ابن حجر في الفتح، قال فتقاذف الصبية والنساء عليه. ابن حجر بيفسر كلمة فتقاذف دي رحمه الله في الفتح الباري، بيقول تزاحموا حتى ربما انكسرت بعض أضلاع أحدهم. عارف لما يطلعوا يجروا يتزحموا جدا جدا عشان يتفرجوا على سيدنا أبو بكر وقاعد ناشر القرآن ويقرأ فيه ويبكي رضي الله عنه. قريش سمعت الموضوع ده بعتت لزيد على طول وقالت له انت كده هيفتن الناس اللي عندنا بيقرأ ويبكي. يعني طب ما انت راجل على عقيدة صحيحة، اذا هو قرأ وبكى انت حط على السور جنب منه هبل وقعد تفضل لف وقول له نحن غرباءك، صح ولا لا؟ وصفر. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. مكاء ده الصفير، افضل ماشي صفر وسقف وانت تغلب ابو بكر، اشترف هم يعلمون ان ما هم عليه باطل. فقال له لا، قل له ابو بكر كده هيفتن الصبي والنساء، احنا اتفقناش على كده. فدخل زيد بن الدغنة وقال له انت كده قريش هتمد ايديها عليك وتخفرني جواري، وانا ما حدش هيخش بعد كده في جواري. فيا ابا بكر اما ان تقرا القران في دارك او ترد علي جواري. اول ما بتحصل المماحكه مع جناب الله تلاقي الموحدين على طول ياخدوا قرار على طول، مفيش وقت استنى ولا بالراحه، ما بيستحملش وما بيطقش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر والراجل دخل قال له يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا يا رسول الله. الكلام ده كله شكوى، هو عيالنا ماتوا ومجاعة ومش لاقيين، وبيكلم احن الناس على الناس عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك قال له ايه، فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله اليك، يعني نتوسط بدعائك عند ربنا. طب دي مفهومه، انما نتوسط عند ربنا ليك. فلما سمع كده النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسبح حتى عرف ذلك في وجهه. ودي زيادة على الحديث اللي في الصحيحين الصحيحة، أخذ يسبح عايز يقول سبحان الله سبحان الله، كأنه حتى ما قدرش يقول له إيه دلوقتي، أنت بتقول لي أنا يبقى ربنا وسط عندنا. فضل يقول سبحان الله سبحان الله، بيقول حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة نفسهم وشهم دل على ترجمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ده. فلم يزل يسبح ثم نظر إليه وقال ويلك ويحك أتدري ما تقول، الله أعظم من أن يستشفع إلى أحد من خلق. خد بالك أنت بتتكلم على مين وبتقول إيه. عشان كده قلنا الإخوة قبل ما تدرس العقيدة ادرس مقام العظمة منزلة العظمة عشان تعظم ربنا تقوم توسوسش. فلما قال لسيدنا أبو بكر كده، سيدنا أبو بكر أنا قاعد في جوارك هو بقى وخلاص ونستريح بقى، العالم دي بدأت إيه بدأت تتطاول لحد ما بقت بتضرب بتموت. يعني فضلوا يضربوا في الناس، انت عارف الزنيره مزقوا لها ابنها في وسطيهم شدوه بحبل قطعوه، ومين قتل ومين اتعلق من رجليه، سميه اتعلقت من رجليها ويدلدلوا راسها في برميل ميه لحد ما ماتت. جه ابو جهل عدى عليها وراح مديها بالحربه في اسفل بطنها عليه لعنه الله فقتلها فصارت اول شهيده في الاسلام رضي الله عنه. يعني كانت بدات المساله تغمق خالص، ومع ذلك سيدنا ابو بكر لما قال له كده قال بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. انت مين فكر ان لما دخلت في جوارك كنت سبب بس، فكر ان انت دخلت قلبي ولا زحنت معايا ربنا؟ لا ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. فلم يكتنفوه ولم يقربوه رضي الله عنه، لا بيقدروش يستحملوا حاجه زي كده. ان موسى بن نصير طقحت السماء وهو في سفر ويقولوا له استسقي بنا، انت الخليل انت الامير، امير موسى بن نصير عارفه اللي فتح الاندلس، راح طالع على المنبر واستسقى بالناس ودعا ونزل. وكانت سنه القوم ان يدعون للخليفه، لازم الدعاء كده تدعو للخليفه. فلما نزل قالوا له انك قد دعوت ولم تدعو لامير المؤمنين. فقال هذا مقام لا يسال فيه الا الله عز وجل، ما تذكرش حد تاني مع ربنا هنا. عارف حصل ايه؟ فكانما افواه قرب قد فتحت، المطر نزلت مش نقط وبعدين شتت اسمها ايه بنقول تشتي، لا ده نزلت سيول مره واحده. وقال لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا. فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث متبعثر القلب كده، ليه مش عارف يعمل ايه وقته بيضيع، وعارف ايه الشعث ده ليه؟ عشان مشتت نفسك في الدنيا. اصحى بس قلبك على الله وتعامل مع الاسباب بجسمك مش بقلبك، هتلاقي ربنا لما هلك. وفيه شعث لا يلمه غير الاقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الاخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن الى الهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياه. وصلت الحتة بقى انك تذكر ربنا لحد بقيت تبقى مضطر، يعني تبقى قاعد كده وناس طولوا عليك في الكلام شويه، تحس انك انت يا ربي يخلصوا بقى، طب عايز يخلصوا ليه؟ عايز اخش اقعد في الاوضه جوه ليه؟ طيب اقعد اقرا قران ولا اقرا في ترجمه حد من الصالحين، ولا اصلي ركعتين، ولا اذكر ربنا مشتاق. مش ما يعني لدرجه ان البعض كده، الناس قعدت مع مالك بن دينار طولت شويه، فمالك بن دينار قال لهم يا اخوتي يرحمكم الله ان ملك الشمس لا يفطر عن سوقه، لو سمحتوا قوموا بقى كفايه كده. مش الاخوه النهارده اللي بيقول لك انا بس يعني قاعدين نضيع وقت، والله تسال الاخوه يقول لك انت بتعمل ايه؟ قاعدين نضيع وقت، نضيع وقت، ده في ناس نفسهم في وقت يا عم، تضيع وقت ده بيبقى فساد في القلب. انما علامه الانس بالله عز وجل ان يانس بربه ويستوحش من الناس، تلاقيه مش قادر يقعد مع الناس كتير. لو حصل له ده بقى يعيش الحياة الطيبة بقى، نسأل الله عز وجل أن يسدي إلينا معروفا وأن يهب لنا في هذه الليلة الإيمان. شو بيقول بقى؟ فحينئذ يباشر روح الحياة، الحياة بقى الحية مش الحياة الميتة، ممكن يبقى حي بس ميت، لا الحياة اللي بجد بقى، ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله أرسلت الرسل ونزلت الكتب، ولم يكن جزاء إلا نفس وجوده، ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. شوف الكلام ده، يا راجل بيقوم يصلي العشاء بيتنعم بالعشاء، عشان كده هيجي لك من علامات صحة القلب الصلاة، أن يبقى واخد عامل للصلاة هيئته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بيقول بيحصل لي فرحة كده أقول أما لو أهل الجنة في نفس اللي أنا فيه دلوقتي تبقى الجنة حلوة بقى الحقيقة، يعني أنت دقت الجنة وأنت في الدنيا كأنه بطاعة الله عز وجل. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، وما طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته سبحانه وتعالى. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. يقول ابن القيم إن الفوت، إيه الفوت ده؟ ضياع الوقت يعني. بيقول ضياع الوقت وفوات الفرص في الطاعة كانت أشد على العباد من إيه؟ من الموت نفسه. ليه؟ قال لك لأن الموت قطع الحياة، لكن فوات الطاعة قطع لذة الطاعة والأنس بالله عز وجل، وده أشد على العباد. عشان كده أبو سلمان الداراني كانوا بيذكروا عنده النار فقال: والله والله لو أدخلني النار لقلت لأخبرت أهل النار أني أحبه، والله ما اسكت عن محبته ابدا، حتى لو دخلني جهنم هقول لاهل النار انا بحب ربنا، لانه ذاق محبته في الدنيا سبحانه وتعالى. وقال اخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. بس انت اقبل على الله وحتى ناس بتخدمك ما تعرفش جاي لك بيخدموك منين. وانا خلصنا خلصنا بقى لنا كتير بقى لنا 5 دقايق بس انت اجمع قلبك على الله عز وجل وانت تلاقي الدنيا جمعت اليك صارت اليك ما تعرفش جات منين، من حيث لا تحتسب، من حيث لا تدرك، من حيث لا تظن، ما تعرفش. بعض السلف بيقول كنت اقاتل في حرب كده، كان بيقاتل في حرب وبعدين بص ايه لقى رجل رومي وقف عليه قال نمت شيئا فاستيقظت فوجدت الرومي على رأسي، فقال تخير اما السيف واما المصارعة. قال فقلت له اما السيف فما يبقى، ان احنا نحارب بالسيف مش هتبقى ذلها لان هتموتني او موتك فانا يبقى خلاص خلصنا، انما انا عايز اذلك ان انا اقول صارعته فصارعته ويبقى ذل لك بين قومك، واما المصارعة فبقي. قال فما ان قمت اليه حتى صرعني، اول ما قمت لسه بمسكه كده راح جايبني تحتيه وجسم على صدري واخذ سكينه يريد ان يحتز رأسي، فقلت اللهم لا تظهر هذا العلج علي. تصور بقى واحد بتتذبح وبيكلم ربنا. عارف سعيد بن برضه دوت من اثار العقيدة. عارف سيدنا سعيد بن جبير واقف قدام الحجاج والحجاج بيقول له لو ابتلنك من حياتك يا سعيد نارا تلظى، انت سعيد بن جبير بل انت كسي شقي بن كسير، انا حوريك وحوري امك. قال له كده، قال له امي سمتني سعيدا، قال الويل لك ولامك. وهو في عز كده اللي ابتسم سعيد، فقيل على ما تضحك؟ قال اعجب من حلم الله عليك على ظلمك. يعني هو الحجاج بيتنطط على الكرسي بتاعه وسعيد بن جبير دماغه في ايه؟ دماغه في اسم الله الحليم. تصور؟ عشان كده الموحدون ما بيتغلبوش. لما قتل ابو محمد البطال، عارف البطال؟ من ابطال الاسلام الكبار جدا. ابو محمد البطال كان بينزل يمشي في كده في بلاد الروم لوحده ينزل يمشي عند الاعداء كده يمشي فيهم كده ويدور ويعرف الاخبار ويروح للجيش بتاعه ويفهمهم الموضوع. ف مرة وهو ماشي كده واحدة ست كانوا بيخوفوا العيال بأبي محمد البطال كتر ما هو سيرته منتشرة بين الروم ومرعوبين منه يعني. فالست ماسكة ابنها كده وبتقول له إن لم تسكت أمرت البطال أن يأخذك، وجاي عند الشباك كده قالت خذه يا بطال خذه يا بطال، وهو معدي راح وقته. وحكاياته لما تقرأ، عشان كده هم كذبوا عليه، أبو محمد البطال في حكايات كذب لكن في حكايات صدق عنه ان هو لشجاعته وقوته. المهم هو كانوا لا يذكرون اسمه في الحرب. ليه لا يذكرون اسمه في الحرب؟ لان كان صقر بينه وبين الروم، فلو سمعوا اسمه لانه اوقع بهم هزائم قويه، فلو سمعوا اسمه مش هيسيبوه. فواحد غلط في مره وذكر اسم ابو محمد، فلما ذكر اسمه التفتت الروم اليه وراحوا داخلين عليه. بيقول ايه بقى؟ فضربوه برماحهم حتى قطعوا حمائل السيف، ضربوه كلهم ضربه واحده كده لحد ما قطعوا الحمائل اللي بتشيل السيف السلاح، ثم حملوه على أسنة الرماح وجلدوا به الأرض. فتصور بقى كده مات بقى خلاص، جسمه خلاص اتفصل تقريبا. فجاء ملكهم الكبير أكبر قائد في القادة واقترب منه وقال لهفي عليك يا أبا محمد كيف تجدك؟ قال أنا والله زعلان عشانك يا أبو محمد، أنت شكلك إيه؟ عارف الخبز بتاع الناس دي؟ أنا فاكر زمان لما مسكوا صدام وفضلوا يفحصوا سنانه عشان الحامض بتاع اللي هو بيعرفوا منه ان كنت انت ولا لا، ده اللي بيعرفوا ان هو ده اسمه الدي ان ايه صح، يعرفوا ان انت ولا، فبيفحصوا كده. فطلع بعض هؤلاء يقول لك ايه، والله لقد حزنت كثيرا حينما رايتهم ياخذون بشدقه كما تؤخذ الابقار. هو حزن كده ولا بيبكتنا احنا؟ بيبكتنا. فالتاني بيقول له كده بقى، بس كان زمان بقى، فبيقول له كده، بيقول له محمد البطال لهفي عليك أبا محمد أن أراك هكذا مجدلا متشحطا في دمائك كيف تجدك؟ فبص له كده وقال له أموت ميتة الأبطال، أموتش زيك كده فطيس، أنا أشوف ميت إزاي؟ دي موتة الأبطال. فكأنه كسر له أمله. فقال ماذا تريد؟ قال أن يلي غسلي رجل من المسلمين وأن يلي دفني رجل من المسلمين وكفنوني في عباءتي هذا عشان اقابل ربنا بيها. فكده الكلمتين دول خلصوا على الراجل خالص صح، ما ادالوش امل ان هو يفرح في ابي محمد. فقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله، من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. قال: ومن علامات صحة القلب أيضا ألا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. وده بقى باب إن شاء الله عز وجل نزيل عليه بإذن الله في اللقاء القادم، وكيف لا يمل الإنسان من طاعة الله عز وجل، لده علم ينبغي أن يؤخذ وأن ينظر. عايزين أيها الإخوة، دي دروس بتبقى عملية، يعني عايزين كده. درسنا احنا بقى كام حاجة النهاردة من أول ما درسنا بقى من علامات صحة القلب اللي أنا أفتقدها، أتفقدها أقصد في قلبي، اللي هو إيه؟ أن يفرح بطاعة الله ويحرص عليها، وأن يحزن إن فاته شيء منها، وأن يحزن بمعصية الله عز وجل وأن يجتنبها، وأن يحزن إذا اقترف شيئا منها. من علامات صحة القلب أن تراه دؤوبا في تقديم الله عز وجل على ما سواه، لا يقدم أحدا على الله عز وجل، ولا يستوحش في طريقه لوحده في سير الله عز وجل. العلامات دي لما ندرسها كده خدها عندك وقعد باشر بها قلبك، عاتب بها نفسك، حاسب بها نفسك، انت وصلت لكده ولا لسه؟ طب لسه، يبقى الطريق ايه؟ نتوب الى الله وندعو، نشتغل تاني، نعمل تاني. والله عز وجل ما خلقنا الا لهذا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يتقب كده، هيجي معانا موضوع الايه، موضوع المحاولات دوت، ولحد ما تصل الطاعه انها تبقى اساسيه. هتلاقي قول بعض السلف بيقول ايه، بيقول: عالجت قيام الليل 20 سنه، فضلت تعبان منه 20 سنه وانا مصابر على كده، لحد ما بقى قيام الليل بقيت بصحى لوحدي كده واصلي لوحدي، ومش ممكن اتخيل الحياه من غير قيام الليل. قال: وتمتعت به 20 سنه اخرى. في ناس كتير عملوا صاروا على هذا الدأب لحد ما بقت العباده لهم ايه، لهم سجيه. فالحياه مثابره وعمل وجهد مع الله عز وجل في العمل الرئيسي الاساسي الحصري لك، وهو عبوديه الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم إلى ما يحبه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أعطاني الناس. بيقول: أدعو الله لنا أن يوفقني في اختيار الزوجة الصالحة، وما هي المعايير الأساسية في اختيار الزوجة الصالحة؟ موضوع اختيار الزوجة بقى وصل إلى حد عند الإخوة إن هو بقى موضوع زي دراسة كده، يعني وتلاقيه دايما خايف، ولما بيخاف ما بيختار غلط لانه خايف، مش كده ولا لا؟ فبيختار غلط. الموضوع ما هوش معضل بالشكل ده، كل ما في الامر انك تعرف كده، انك هتتزوج واحده هتعينها على الطاعه، مش هي اللي هتعينك، وان المراه تعرف كده انها هتتزوج واحد هتعينه على الطاعه، مش هو لا، يعني هي هتجد فيه نقص تسدده، وهو هيلاقي فيها نقص يعمل ايه؟ يسدده. هو ده القاعده الاساسيه. احنا بقى اللي بيحصل لنا ان انا ايه، اقول عايز واحده تعيني على الطاعه، فاجي عشان تعيني على الطاعه الاقيها هي ايه، يعني ضعيفه وعندها وبتاع، او متضايق منها. طب ما هو الحقيقه الموضوع ما هوش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب، قال: قد زوجتكها على ان تعلمها ما معك من كتاب الله عز وجل. كان كده صحه المهر، وضع المهر ده لما كان حافظ البقره وآل عمران. دي قاعده مهمه جدا. ثم النظر الى المراه في اعتبار زوجها، يعني اعرف ان المرأة دي بتحترم جوزها. الراجل في العيلة دي راجل، يعني ايه الراجل في العيلة دي نشأ كده، يعني ايه راجل؟ الراجل راجل وست ست. ده من اهم، عارف لو في نقص في دينها هيجبر لو فيها الموضوع ده. طب انا اعرف الكلام دوت منين؟ اعرفه لما اخش بيتهم. كل النهاردة الاخوة ما يبعتوا: انا خاطب واحدة، ينفع اكلمها في التليفون؟ طب ينفع اقابلها ولا بتاع؟ طب ينفع ان انا اخلو بها ولا؟ طيب ما انت خلاص شوية وهتتجوزها وخلصنا، هتكلمها في التليفون وتخلو بها وكل حاجة، قابلني. انما الموضوع الاهم ايه هو؟ الاهم ايه هو بقى؟ الاهم من كده اشياء خبراتية بتفسد البيوت على اثرها. من هذا زي بقول لك القاعده دي كده. طب انا اعرفها منين؟ اخش البيت واشوف ايه الموضوع، وضع ابوها في البيت شكله ايه، وضع اخوها في البيت شكله ايه، الرجاله في البيت بيعاملوهم ازاي، في احترام وفي توقير وفي كده ولا عادي. لما جيت اتفق معاهم لقيت ابوها قاعد وامها بتتكلم، هو قاعد داخله تتفق مثلا، ولا نحيته خالص وكلمت هي، ولا سكتت خالص وتكلم هو، ولا ما دخلتش خالص وخلاص هو قاعد. الكلام ده كله بيلفت نظرك، لازم تاخد بالك من ده. لو توفرت القاعدة دي ان هؤلاء عندهم هذا الاصل، ده اصل طبعا اصيل في المسلمين، مسألة تعظيم الرجال الراجل، عندهم ده، اعرف ان انت ان شاء الله حياتك مجبورة خلاص. في استهانة بالرجل يبقى انفد بجلدك، متقعدش بقى. لقيت ان الكلمة هنا مش كلمة الرجل، مش كلمة قيم البيت، مش كلمة، لا، قالت بعض نساء السلف كانت تقول: ما كنا نعامل أزواجنا مثلكن. بتقول الكلام ده برضو لحد قديم يعني، مش دلوقتي. بتقول: ما كناش بنعامل أزواجنا زيكم كده، وإنما والله كنا نكلمهن كما تكلمون الأمير، نقول أصلحك الله، نقول بارك الله فيك. يعني ما تيجي تكلمه كده تقول له إيه، بدل ما تخش مثلا تقول له احنا كنا عاوزين تقول له بارك الله فيك، ممكن تجيب لنا كيلو قوطة وانت جاي؟ أصلحك الله، ممكن تجيب لنا كده؟ كلام مؤذي صراحة، كلام يوجع. بيقول: من هم عباد الله المقربون وكيف أكون منهم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وبعدين جت أصناف الناس الثلاثة بقى، صح؟ فمنهم ظالم لنفسه، ده العاصي، ومنهم مقتصد، دول أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، دول الإيه؟ دول المقربين. طب تفسيرهم إيه؟ قالت عائشة رضي الله عنها، شوف سيدة عائشة، خد بالك من الأثر ده كده، حد سألها على الآية دي، فقالت: أما السابق بالخيرات فهم الذين يعملون الواجبات والمستحبات، وهم الذين يجتنبون المحرمات والمكروهات. مش هقولك ده مكروه مش قضية، لا، ده واخد باله كويس قوي، ودي سنة مش مهم اعملها، مفيش كده. والمقتصد هم من اقتصدوا على ترك الحرام وعلى فعل الواجبات، لكن ممكن يعمل حاجة يسيب مستحب، ممكن يدخل فيها، ده بقى ايه؟ بقى مقتصد. قيل لها: والظالم لنفسه يا أم المؤمنين. قالت: هو أنا وأنت، رضي الله عنه. شوف التواضع، عشان كده برضو سيأتي من علامات صحة القلب مسألة السابقون دول، ان هم ايه؟ ما بيفطروش، ساعة ما وقف ما بيقعدش، ولو قعد يتوب من قعدته ويقف تاني، بيعمل جاهدا. افضل كتب لطالب علم مبتدئ، الكلام ده كلام واسع، لان هيبقى افضل كتب لطالب علم مبتدئ ايه؟ متون يحفظها طبعا بعد القرآن الكريم، فعشان كده هيبقى متن في كل شيء. طب تقول لي متن ايه؟ اقول لك: لا، ده مش انا اللي اقول لك، ده اللي يقول لك الشيخ اللي هيحفظك المتن ده، لان مثلا ممكن ابقى انا شافعي وشيخك مثلا حنبلي، هو يحسن المذهب الحنبلي، فانا اقول لك اقرا متن ابي شجاع، تروح له تلاقيه بيديك متن مثلا دليل الطالب، مش كده؟ يبقى هو الشيخ اللي يختار لك ويقول لك. بيقول: استيقظ من نومي على صلاة الظهر، فماذا افعل وقد فاتني الفجر؟ نام بدري، استعن بالله عز وجل اولا، وينوي انك تصلي الفجر، لان نية المرء ايه؟ ابلغ من عمله. ثم خذ تدابير النوم، وافضل النوم جوف الليل، يعني تروح بعد العشاء مثلا، تقعد لك ساعة ولا ساعتين كده في البيت، شوف حطيت حاجة ولا بتاع، وعلى الساعة كده 10 ولا حاجة نام، هم ساعتين ثلاثة كده، حتى نفسك قايم الساعة 2 بالليل ولا 2 ونص فايق تماما، هتقوم تقيم الليل وتصلي الفجر، ترجع بعد الفجر تنام لك ساعة، وبعدين تقوم تشوف حياتك. لكن استعن بالله عز وجل أولا. أنتوا عارفين يا إخوانا سبب العطب اللي إحنا فيه إيه؟ إن كل واحد فينا فاهم إن أنا أقدر أعمل. لا، مثلا سمعت درس في قيام الليل، تقول لك خلاص. شفت خدت بالك من قيام الليل؟ أخدت خلاص، ما حدش بقى يكلمني تاني، ولا هو من أول النهاردة مش هبطل قيام الليل أبدا. طب بس روق كده، ما تندفعش، قول ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من مشمل الجنة؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال ايه؟ قولوا ان شاء الله. مش هتعرف تطلع لوحدك، انت ما تعرفش. استعن بالله عز وجل، والله عز وجل ايه؟ يغيثك. كنت بحكي لك على 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 بعض السلف الرجل الرومي اللي قعد على صدره ده وبعدين الحكايه عدتنا. فمسك السكينه وحطها على رقبته، فالرجل استغاث بالله عز وجل وقال اللهم ان كنت على الحق فلا تديل هذا علي. يطلع كده يقول انا ذبحته وعملت له وبتاع. قال فبينما انا ادعو الله عز وجل اذ اخشي علي، فاستيقظت فوجدت الرجل ميتا بجواري قد قتله بعض المسلمين. قالوا منين؟ ما تعرفش، وما قالوا نايمين اصلا. استغاثه بالله عز وجل، انت مش تعرف تتحرك الا به، ولا تقولن لشيء، تنوين التنكير، اي حاجه كبيره صغيره، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. بعض المشايخ الكبار في السن الذين عالجوا الدعوه وزمن طويل يدرسون ويعملون، بعض الاخوه قال له يا شيخ عصاره بحثك ايه؟ عصاره حياتك، الخبره بتاعتك بتقول ايه؟ قال له بتقول يا ابني انك ما تشيلش الالم، ما تشيلش الم من مكانه الا وتستعين بالله عز وجل انك تشيله. يا رب يا رب قدرنا اشيل الالم، وتبقى مؤمن في نفسك ان انت ايه؟ لو لم يسيره ما تيسر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لو لم ييسره ما تيسر. استخيروا الله في كل شيء حتى في شسع نعل احدكم. عايز اعزك الله رباط الجزمه اتقطع، عايز اروح اشتري رباط جزمه ب2 جنيه من تحت، والراجل جنبينا هنا، ممكن ابعت اخويا الصغير، ممكن ابعت اي اخ، ممكن اتصل بالتليفون اي حد يجيبه لي وجاي، سهله صح؟ تفاجئ تمسك قعدت اسبوع وماشي بالجزمه من غير رباط. بيحصل ده ولا ما بيحصلش؟ لانه لم ييسره. فعشان كده لما بتقول انا هعمل مش هتعمل، انما اذا استعنت بالله عز وجل اعانك. الاخوه بيخبروكم ان الخطبه عليكم السلام، الخطبه القادمه في مسجد ابو بكر الصديق هنا لفضيله الشيخ طه حسين يعقوب حفظه الله. الاخ بيقول السلام عليكم، هل هناك اسباب لتعدد الزوجات؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا مضطر بقى اقول طبعا هعمل ايه. نعم المفروض شوف بقى، شفت الكلام؟ عرفت بقى احنا عايزين نخلص ليه. وهل هناك سبب لكي يعدد الانسان، وما هو العرف في ذلك؟ لا ما يتقالش هنا بقى العرف، مش كده؟ العرف يصار اليه امتى؟ لما لم يجد المرء في الامر حكما شرعيا ودليلا واضحا، فيكون العرف ايه؟ من الادله برضه. بس ما يبقاش فيه زي مثلا واحد بيجي لك يقول لك انا عملت شركه مع فلان وبعدين جينا فضيناها وبعدين ما كتبناش عقد، ما اتفقتوش يعني؟ لا ما اتفقناش. بنقول ساعتها ايه؟ طب ايه عرف الناس؟ مش كده؟ الناس اللي عم فاتحين زيكم كده الشركات عرفهم ايه لما بيعملوا العمله دي؟ اهو ده كده بتصير اليه لما يكون هو عمل خلى ما فيش حكم، ما استحضرش حكم لله عز وجل فيه. فما يتقالش بقى يتقال ان هو ايه، ما الحكم في ذلك؟ لان يعني التعدد ده له احكامه صح؟ القسم بين الزوجات له احكامه، تركه الزوجات بعد وفاه زوجهن له احكامه، السفر والاقراع بينهن له احكامه، دي احكام موجوده. لكن على كل حال، هل للتعدد سبب؟ الحقيقه لا، في سبب للتعدد. يعني ممكن الواحد تبقى مراته كويسه جدا 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 ويتزوج عليها؟ ليه بقى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نفرك الله عن الدنيا برمتها، صح ولا لا؟ اقرأ القرآن كده طولا وعرضا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. واحد بس شوف التخليل منها، وهكذا بقى وزان آيات كتير جدا في التنفير من الدنيا. إنما تيجي عند الآيات بتاعة التعدد تلاقي فانكحوا ما طاب لكم. إيه كلمة ما طاب لكم؟ اللي يعجبكم. اللي يعجبكم؟ اللي يعجبكم. ما أعجبكم ورق لكم. بس لحد أربعة. ده الموضوع. حاسس إن عايز أقفل الموضوع، مش عارف أقفله إزاي. على كل حال، هو ده أمر قد يكون مكروه عند النساء، لكن لازم نقول شيء شرعي وشيء تاريخي. الشيء الشرعي انه ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل قد خار لك افضل شيء. وروح دور على الدنيا العالم من حولك تلاقيهم، يعني عارف في نداءات كثيره في اوروبا وامريكا بتقول ان علاج بقى في ابناء للزنا كتير، فتحوا الموضوع على الاخر، والحريه الجنسيه والكلام دوت، فبدا الناس اي حد يريد ان ياتي امراه اتاها حتى المحارم. فلما اتفتحت على الاخر بقى في اولاد، الاولاد دول طلعوا ما لقوش اب. فبقى يبص حواليه يلاقي الناس ليهم اب وهو بالشكل ده، انعكس على نفسيته طلع بلطجي حاقد على المجتمع حقد. ولذلك بعضهم قال ان اوروبا تدلف الى الهويه. قال الرحيم في داهيه يا ربي روح في داهيه كلهم بيقول خلاص رايحين. ليه؟ لان بقى في جيل كامل طالع مش متزن خالص, مش متزن خالص, بيعادي عداوه ملهاش. بعض الناس بقى اللي هو بينادي بالاصلاح وبتاع, عارف ليه؟ قال ان الحل الوحيد في هذا الامر هو تطبيق شريعة المسلمين في تعدد الزوجات, لأن النساء كتروا خالص والرجال قليلين جدا, فبالتالي مش هيعرفوا يستوعبوهم. فلما كل واحد يتزوج أكثر من امرأة تقوم يتلافى عدد الوفيات دول أو عدد اللي مش موجودين دول, يتلافى. أنا مش بقولك كده عشان خاطر الأزمات, ده أصلا أمر ربنا. لو عدد الرجالة ضعفين ثلاث أضعاف عدد النساء هنقول برضو كده, مش كده ولا لأ؟ لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى. لكن مثلا عايز أبين لك الأمر ده, إنه ده أمر في غاية الخطورة في شرع الله عز وجل, شعيرة من شعائر الله عز وجل تحل إشكاليات في المجتمع عظيمة جدا. الشيء التاريخي بقى هو أن هذه السنة تحارب. لو حسبت كم أنفقوا عليها عشان يبغضوا الناس فيها ويردوهم عنها, ونصل للمرحلة دي انك ممكن يعني, حد من الاخوة حدثني عن بعض الاخوات حفظها لكتاب الله عز وجل, ومع ذلك لما في بعض الاخوة طيبين فهو بيخطبها يقول لها بس انا عايز افهمك حاجة ان انا هعدد يوم وطردين وقت صدر اطلع برا غلبان. ساعد يقول كده, ده المفروض يعني يبقى فيه خش وبتاع, وبعدين بعد كده بنتصرف. فالقصد يعني انه ايه, انه الاخت دي عارف قالت له ايه, وهي حافظه لكتاب العزاء, قالت له لو اقدر ان انا امسح الايه فانكحوا ما طاب لكم دي تمسحها. والحقيقه هو ده الموضوع العقد المخيف, لان كره ما انزل الله خلع لرقه الاسلام والعزاء, مش حاجه تكره بما انزل الله عز وجل, وانما ينفذ. تعرف المراه اللي كان يضرب بها المثل في جمالها, كان يقال فلان عنده جلده مخبأه, جلده مخبأه, يعني امراه جميله جدا 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 جدا, ولذلك خبأها عشان يأتي الخطاب ويعززها بقى. الست دي جاء جليبيب, عارف جليبيب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام, أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله, قال تزوجت؟ قال أرجو حور العين يا رسول الله. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حدش عايز يجوزه. قال ولما؟ قال يا رسول الله لا يزوجني أحد من أصحابك. فقال اذهب إلى بني فلان, إلى آل فلان, وقل لهم إن رسول الله يريد خطبة ابنتكم لي. فالراجل خبط على الباب, دخل فقعد مع الزوج, ايه الموضوع؟ قال له والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت عشان خاطر خطبه بنتكم. ففهم ايه؟ ان النبي العزيز قال نعم ونعمى عين وقره عين ومن لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا, ليست لرسول الله وانما لي. فقال لك انت؟ طبعا سيدنا جليبيب كانت خلقته كان يعني, فقال قال لك انت؟ قال نعم. قال حتى استامر امها. عارف تروح تخطب واحده وبعدين يقول لك طب هنستخير, بس اول ما يقول لك نستخير بتعرف ان ايه, خلاص اخرج دبلوماسيه بقى. طب هشوف امها. دخل عند امها بيكلمها, فقالت نعم ونعم عين, برضه فهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لرسول الله وانما لجليبيب. قالت اني يعني اخي جليبيب. فسمعت البنت الكلام فخرجت اليهم وقالت أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أمر رسول الله بأمر فأخرته. وبعته لنا يقول جوزوه, وبعدين أنا أقول بقى رأيي في إيه وأخر ده مش هي بتقول لا, ده بتقول إنتوا إزاي تأخروا لحد دلوقتي, كان المفروض تقول له حاضر على طول. ثم قالت ادفعوني إليه فإن الله لن يضيعني. وشوف قولها إيه, ادفعوني, يعني مش قادرة ان انا برضو حاسة ما كانش فتى احلامي زي بيقولوا, لكن ايه خلاص طالما قال اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير, مفيش خيرة, ادفعوني اليه. فهو هو ده المطلوب. بعد كده قالوا فكانت من اكثر اهل المدينة رواجا ومالا. كان الخطاب بيجي لها كتير جدا وتجلنا. طبعا تعرف سيدنا جليبيب ذهب الى الجهاد فقتل 7 لوحده رضي الله عنه. شوف بقى يعني زي ما بيقول القائل ان اكو اسودا فالمسك لوني, او ده شكله مثلا كده ولا مش عاجب, لكن شوف اسد قتل 7. فحصل معاه حاجه ما حصلتش مع حد ابدا تاني من الصحابه فيما اعلم, ان النبي صلى الله عليه وسلم خده ونظر اليه قال اين تفقدون احدا؟ قالوا لا يا رسول الله. تفقدون احدا؟ قالوا كله موجود. قال لكنني افقد اخي جليبيب. انا مش لاقي جليبيب فين؟ فانطلق يبحث عنه عليه الصلاة والسلام فوجده في القتلى وحوله السبعة اللي قتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر متعجبا قال قتل سبعة فقتلوه، قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شالوا كده عليه الصلاة والسلام لحد ما حفروا قبره وجهزوه وشالوا على إيده كده، ما رضيش يحطه على الأرض. ثم دفنه، ولما سوى عليه قال اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. إيه رأيك بقى؟ والمرأة بعد كده صار لها فإياك ومسألة إن إيه؟ إنها تكره ما 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 أنزل ما أنزل الله عز وجل. لا سيما الحالة، أنا مش عايز بس أطيل لأن الوقت يعني، لكن لا سيما الحالة اللي إحنا حد امبارح بيحكي لي عن بعض الإخوة، حكى له قال له الساعة 2 بالليل لقيت واحدة تتخانق مع جوزها وبتقول له ما عندناش أكل والعيال قاعدة جعانة. قال لها طب أنا أعمل إيه؟ قالت له هات جنين. والله الأخ بيقول كده، حتى بيقول الأخ اللي كان بيحكيها لم يتمالك وبكى وهو يقصها. قال له اديني جنيه. قالت له هات لي جنيه، هات لي جنيه، انزل استلف جنيه. قال لها أعمل إيه؟ اشتغلت اليومية بتاعت النهاردة والراجل نصب عليا. شغالين عنده خد بعضه ومشي. والأخ سمع الحوار ده جيرانه والساعة 2 بالليل والدنيا هادية. قالت له جنيه جنيه بس. طبعا انا برضه مش فاهم بالظبط هي كانت عايزه الجنيه ده هتجيب بيه ايه بالظبط، لكن بتقول له جنيه جنيه بس. الاخ بيقول فانا طبعا تاثرت جدا، الثلاجه فيها اربع فرخات واثنين كيلو لحم وبيض ولبن وانا كده وجاري كده. قال فخدت شويه كده منهم ورحت واخد بعض ونزل ومش عارف اخبط عليه الساعه 2 اقول له ايه. فقال فعرضته بأي حد من ولادي ان انا يعني خلفت قبل كده وعملتها ان دلوقتي وخبطت عليه ايه يا فلان. قال له معلش انا ما جالكش الساعه دي بس انا الصراحه ربنا رزقني بمولود، على سن ربنا رزقني بعيال زمان يعني مش دلوقتي، بس هو يفهم ان دلوقتي يعني ربنا رزقني بمولود والصراحه انا مش هعمل له يعني عقيقه ولا حاجه. فانت ايه يعني قلت بقى اما اوزع كده على الجيران حاجات، فانا جبت حاجات كده بسيطه والله يعني خده وبتاع. انت عارف الاخ بيقول لك ايه؟ بيقول خدني بالحضن، حضن. تصور يعني الواحد لو تامل كده ان الواحد قاعد مثلا والعيال قاعدين صحيح وانا طب انا اجيب لهم منين دول؟ يعني ممكن الواحد يبقى قاعد مثلا هو في نفسه مش قضيه، انما العيال الصغيره دي هاكلهم ازاي؟ فالواحد بيحس طبعا هو اليقين على الله عز وجل ما فيش اللي بياكل ربنا مش انت، لكن ده شيء يتاثر به الانسان. مره ابراهيم بن ادم قاعد لقى واحد صاحبه معدي ما سلمش عليه. فابراهيم بن ادم قال سلوا هذا قولوا له يقول لك ابراهيم لما لم تسلم علينا؟ انت سبتنا كده انت مش صاحبي. فأرسل إليه يعتذر وقال قل له خرج هائما على وجهه وضعت امرأتي ولا أجد ما أطعمها به، معيش حاجة خالص في البيت والست حامل لسه والدة دلوقتي هنفس من إيه زي ما بيقولوا مش لاقي. فقال إبراهيم جهلنا حال إخواننا حتى إلى مثل هذا الحد. فأرسل إلى فلان واستلف منه دينارين دول يعني كم ألف. ثم أرسل صاحبا له قال له بألف دينار اشتري له بضاعة والألف التاني حطها في إيده، الدينار التاني حطه في إيده. فقال الرجل اللهم لا تنسى إبراهيم ابن أدهم كما لم ينسى. ففرح بها إبراهيم، طار من فرح إبراهيم، كفاية الدعوة دي. فالأخ بيقول اديت له حضني وما بقاش عارف، قفل الباب وأنا نازل بيقول أنا نازل فمعرفش إيه اللي خلاني وقفت كده، قلت ليه أسمع فرحته بقى وهو داخل على عياله، مع إن ما يجوزش كده بس إيه هو أخذه الشوق كده. فراح وقف شوية أو تباطأ ونزل على السلم بيقول فوجئت، وده مما جعل الأخ يبكي تاني وهو بيحكي ده، بيقول أنا فوجئت لقيته قاعد يقول لهم قوموا يا أولاد جالنا أكل. وصح العلم العيال ناموا من الجوع، تصور. طب دي واحدة ليها جوز، أمال اللي ملهاش جوز بقى؟ طب إيه؟ وأنتِ قاعدة وجوزك جنبك وأكلك وشربك ومصروفك وتلاجتك ما تقولي له روح اقوي واحدة تانية ولا أعمل؟ طب جوزوا الشباب، ادي الفلوس دول، ادي الفلوس دي للشباب، طب ادي الفلوس دي للشباب، بس أنا ممكن أجيب شاب من الشباب أقول له روح اتجوز واحدة عندها 35 سنة؟ مش هيرضى، إنما اللي يرضى بكده مين؟ اللي متجوز قبل كده ياخدها تانية. لو قلت له تزوج واحدة متجوزة وعندها عيال اللي هياخدها مين؟ مش الشاب، الشاب هيقول لك أنا لسه أول فرحتي، أنتوا هتنكدوا علينا في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ نعم؟ والله أنا مصدقك ما بردوش فعلا. ما هو لازم الاخوه يعزوا، اه برضه احنا عندنا حد عايز يتجوز وفي برضه شباب عايزين يتجوزوا مش لاقيين حد من الاخوه يشتغل في الموضوع ده هو واهل بيته، كان زمان في كده. افضل كتاب في التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي كله فاضل الحمد لله، وما تقوليش تحقيق التاريخ الاسلامي، دي حاجه موضه بتاع دلوقتي. التاريخ منقول برمته، مفيش كده. ما زاع بين اهل التاريخ صحيح يعتمد، وقواعد تلقي الحديث غير قواعد تلقي الله. لكن ممكن تقرا مجموعه مثلا صغيره، تقرا مثلا كتاب في السيره الاول زي كتاب الرهائق المختوم مثلا، مثلا يعني كمثال. وبعدين او تقرا بقى الروضه، روضه الانوار، نفس المبارك فوري رحمه الله حذف موضوع الانساب اللي في الاول ده وعمل الروضه ايه من غيره. تقراه وبعدين تقرا بعد كده في التاريخ مسائل، كتاب سلسله المعارك الكبرى للدكتور شوقي ابو خليل، رسائل صغيره في كل معركه كده، سلسله غزوات النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام برضو له هو نفسه كذلك. وبعدين يطلع بقى تتمرس كده، فتروح قاري بقى الكتب البدايه والنهايه والكامل، وهتعرف هتقرا ايه بعد كده. عليكم السلام. بيقول عايزك تبسط لي موضوع سيدنا خالد لما الراجل قال له احنا هنرجع لجبل ده ولا ده، بسطها لنا عشان نفهمها. احنا بنقول ان الموحدين ما يقدروش يتعاملوا مع الاسباب مره واحده كده. يعني مثلا هقول لك على حاجه، زمان ابائنا لما كنا نقعد نقول له ايه، يقول لك انت تضمنه، يقول لك ايه، يقول لك قدام ربنا يا ابني. مش ابائنا كانوا كده؟ ما يعدوش كلمه حتى لو قلتها له في المجلس 20 مره يقول لك 20 مره كلمه قدام ربنا دي. اما مثلا تيجي تقول انا، صح؟ يقول لك عاوز كلمه انا. حتى هو بيتكلم يجي يقول لك مثلا انا قلت، يقول لك عاوز له كلمه انا. كان في شيء من الحراسه في التوحيد كده، هو ده المقصود. انه الراجل قال له اديني 1000 دينار، من وكيلك؟ قال له كفى بالله وكيلا. فبنقول الموحدون ما بيعرفوش يتكلموا بالاسباب الاول، وانما يتكلموا عن ربنا الاول. فهو لو قال لسيدنا خالد ان الله سينصرنا يا خالد، ما هي خطه الحرب؟ كان كلمه فيما احسن. انما وبعدين هي كانت خطه موضوعه فعلا، انما دون ذلك لما تقول له هننحاز هنستر ظهرنا جبل سلمى ولا جبل اجل، ما يفهمكش خالد كده. عشان كده بكى خالد قال له ولا سلمى ولا اجل بل الى الله الملتجا. الراجل اللي جاب السم وكاله، ودي برضو من الحاجات اللي مشهوره في التاريخ، واهل السير ادرى بما يرون، لما لا دخل سيدنا خالد في حصن من الحصون، لقى الراجل وهو بيصالحه معاه كيس كده، قال له ايه الكيس اللي في ايدك ده؟ البطريق بتاع النصارى، ايه الكيس اللي في ايدك ده؟ قال له سم الساعه. سم الساعه دي يعني احطه على لساني كده موت، سم زعاف قوي جدا. سيدنا خالد قال له طب انت ماسكه ليه؟ قال له ما اطيق ان تاخذنا وتسبي نساءنا وعيالنا، ما كنتش هطيق ان انت تغلبني. فلو غلبتني قلت هخش الحرب دي، لو غلبني هروح واكل السم ده واموت وما اشوفش ان انا اتغلبت بعيني. لما قال سيدنا خالد كده احتك بمقام التوحيد، صح؟ وانت بتموت نفسك بارادتك؟ انت معتقد ان انت هتموت زي ما تحب انت يعني؟ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا. طب أنت مش أنت خارج ليه؟ عشان أأمن ما موتش. طب موت في الحتة الأمان بتاعتك. هو دب قل لو أنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، ده هيطلع كده لحد مكانه اللي يموت فيه، مش بإرادة. فسيدنا خالد لما لقى كده هاجت عنده المسألة، راح واخد منه الكيس وقال اعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. افهم بقى العقيدة دي. وراح طلع حتة السم، الأمراء طلعوا يجروا عليه، كان بلعها. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وراح واكل السم. الأمراء بيقولوا فترعش كده رعشة، ثم كنا نراه من بعدها والله أصح منه ما كان قبله، كأنه خد برشامتين فيتامين. هو ده المقصود، ان الموحدين ما يقدروش كده، ما تكلموش بالاسباب، وانما تكلموا عن الله اولا يهدى ويطمئن قلبه، وبعدين ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. معلش طولنا عليكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.